لحق بالمبنى الزجاجي.
سفراء الدول الصديقة والشقيقة شاهدوا عن كثب هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني، حيث استهدف العدوان مؤسسة إعلامية ومبنى كان لعقود يعرف كمركز إعلامي للإذاعة والتلفزيون الوطني في البلاد.
الوفود حثت على ضرورة احترام سيادة الدول وحماية الصحفيين ووسائل الإعلام من الاعتداء، مشددة على أن الإعلام يجب أن يبقى دائما منبرا للحوار لا ساحة للصراع.
أعرب تونس مثل ما تعلمون على تضامنها مع الشعب الإيراني وعائلة على إدانتها الشديدة لهذا العدوان السافر.
العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية محظور بموجب القانون الدولي، حيث يمنح المؤسسات الصحفية الحماية اللازمة باعتبارها من الأعيان المدنية الواجب حمايتها أثناء النزاع. الاعتداء الإسرائيلي كان يحاول إسكات الصوت الإيراني لتغليب سردية الإعلام الإسرائيلي، بينما نجح الإعلام الإيراني في دحض تلك السردية.
قالت مصادر روسية إن كيان الاحتلال يطلب في بعض الأحيان من موسكو التأثير على طهران للتخلي عن برنامجها النووي. وأكدت المصادر أن الحكومة الروسية لا تجري أي مفاوضات مع كيان الاحتلال بشأن برنامج إيران النووي. وكانت الخارجية الروسية فندت ادعاءات تقرير نشره موقع إكسس الأمريكي يزعم تقديم روسيا مقترحا إلى إيران ينص على الوصول إلى صفر تخصيب لليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وانتقدت الوزارة الإعلام الغربي لإظهار طبيعته الحقيقية كأداة في أيدي النخب السياسية والاستخبارات، ما يسمى بالدولة العميقة. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد 30 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 58,000، مشيرة إلى تخطي عدد الإصابات عتبة 138,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب الاحتلال مجزرة باستهداف سوق شعبية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات، كما قصف شقة ونفذ عمليات نسف لمبان سكنية بحي التفاح. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 3 شبان من قرية مردا شمال سلفيت عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على أهليها. من جهة أخرى، واصل جيش الاحتلال عمليات الهدم الواسعة في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية ضمن مخطط يقضي بهدم أكثر من 100 بناية سكنية. دعا الحزب الوطني الاسكتلندي الحكومة البريطانية للاقتداء بالدول الأوروبية الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين. وجاءت هذه الدعوة في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، حيث قال فيه أن الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل الوحيد للسلام. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. إيران تشدد على ضرورة التعاون الإقليمي لحماية أمن وبلدان منطقة الخليج الفارسي. وفد دبلوماسي من دول عدة يزور مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. وروسيا تؤكد عدم إجرائها مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي بخصوص برنامج إيران النووي. شكرا لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة.
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. روي عن أبي ذر الغفاري قال: وهو آخذ بباب الكعبة: من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. مصدر الحديث: كتاب الذكرى للشهيد الأول، الصفحة 6. شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام منارا لعباده، وهداة إلى صراطه، وبابا لرحمته، وسببا لمغفرته. فمن اتبع أهل البيت عليهم السلام أخذوا بيده إلى سبيل الرشاد، حيث يأمرونه بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تتحقق الطاعة إلا بعد معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى من واجبات ومحرمات. فأهل البيت عليهم السلام يبينون لنا ذلك كوجوب إقامة الصلاة وكيفية الصلاة وبيان شرائطها وأجزائها، وبيان وجوب الحج وشرائطه وكيفيته، وبيان شرائط وجوب الصوم وما يتعلق به من المفطرات وغير ذلك، وهكذا بالنسبة إلى سائر الواجبات. ويبين لنا أهل البيت عليهم السلام المحرمات حتى نبتعد عنها، كبيان حرمة الزنا، وحرمة الكذب والنميمة، وحرمة الغيبة والاستماع إلى الغيبة، وبيان حرمة الغناء والاستماع إليه، وحرمة المعاملة الربوية، وحرمة أكل مال الربا، وغير ذلك من المحرمات. ويبين لنا أهل البيت عليهم السلام المستحبات، فيأمروننا بالإتيان بها من حسن المعاشرة بين الإنسان وجاره، وبين الزوج وزوجته، وبين الولد ووالديه، وبين الإنسان وأقاربه وأرحامه. ويأمروننا بالتعاون والمودة بين المؤمنين، وحسن الأخلاق مع الآخرين، وبيان غير ذلك من المستحبات. فإذا الإنسان اتبع أهل البيت عليهم السلام وتمسك بهم سعد في الدنيا والآخرة. في دار الدنيا لأنه امتثل أوامر الله الصحيحة، إذ أخذ الأحكام من عين صافية. وإذا طبق الإنسان أحكام الله تعالى، بمعنى صلى، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصام وزكى وحج، ولم يعتدي على الناس فلا يظلم أحدا، ولا يكذب، ولا يسرق، ولا يستغيب، ويعامل الناس معاملة حسنة. وأحكام الله سبحانه وتعالى ناشئة من المصالح والمفاسد، فالله سبحانه وتعالى أمر بما فيه المصلحة للإنسان، ونهى عما فيه المفسد له. ويكون هذا الإنسان سعيدا في الآخرة، حيث يفوز بالجزاء ويدخل جنان الخلد، لأنه امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، واتبع أحكامه وأخذها ممن أمر الله سبحانه وتعالى باتباعهم، حيث قال سبحانه وتعالى: إنما، وإنما للحصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالله سبحانه وتعالى حصر الولاية لثلاثة: له سبحانه، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللإمام أمير المؤمنين عليه السلام. حيث أن هذه الآية نزلت لما تصدق الإمام علي عليه السلام بالخاتم وهو راكع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لماذا هلك؟ لأنه ما أطاع الله من حيث أمره، ولم يأخذ الأحكام من عين صافية. فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أدرى ما في البيت، حيث أن القرآن نزل في بيوتهم، وعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذوا منه الأحكام مباشرة وبدون واسطة. فلذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. فلذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إلى أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه: يا أبا ذر، إذا سار الناس في واد وسار علي في واد، فسر في الواد الذي سار فيه علي. لماذا؟ لأنه علي مع الحق والحق مع علي. فينبغي للإنسان أن يأخذ أحكامه من أهلها، من الراسخين في العلم، من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين أذهب الله عنهم الرسة وطهرهم تطهيرا، حيث قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفقنا الله جميعا لاتباع أهل البيت عليهم السلام والتمسك بحبلهم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. Thank you. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. تحدثنا في حلقة الأمس أيها الإخوة والأخوات عن دور المرأة في الثورة الحسينية، وقدمنا نماذج من الخطب والبيانات التي أذاعتها زينب عليه السلام وباقي بنات النبوة في الكوفة. غير أن دور النسوة قد تبلور وأخذ أبعادا حساسة وحاسمة وصارمة في دمشق بالذات، وهي عاصمة الحكم الأموي الذي خرج الإمام الحسين سلام الله عليه لإسقاطه بعد أن بانت وتكشفت خطوط الانحراف المختلفة لهذا الحكم. فقد جرت في تلك المدينة مناقشات حادة وخطب وتحديات اتضح فيها أن العنصر النسائي في الحركة الحسينية قد اتخذ مواقع هجومية على الطغاة بدءا من يزيد بن معاوية فما دون، بحيث إن هذا العنصر استكمل صورة الموقف الحسيني الذي أعلنه سيد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء في صرخته الخالدة: هيهات من الذلة. وحسبنا أيها الإخوة في خطبة زينب عليه السلام في دار الحكم الأموي وبحضور يزيد نموذجا فذا على تلك المواقف الجهادية الرائدة. فبماذا صدحت ربيبة علي وفاطمة عليهم السلام، وكيف قالت كلمة الحق والحقيقة؟ لنقرأ بعضا من فقرات بيانها هناك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله وآله أجمعين. صدق الله حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن؟ ثم استمرت سلام الله عليها في تقريعها له حتى قالت: فكت كيدك واجهد جهدك، فوالله الذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتخاب لا تدرك أمدنا، ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي، ألا لعن الله الظالم العادي، وإلى آخر حديثها. ولا شك إنه بيان عاصف أدلت به الحوراء في دار الحكم الأموي، وأعلنت فيه مع أخواتها أهداف ثورة أخيها الحسين عليه السلام، وكشفت مظلومية أهل بيت النبوة وأحقيتهم في سياسة أمور الناس. لقد كانت زينب عليها السلام تعلم علم اليقين أن يزيد قد مارس هو وأعوانه مختلف أنواع التضليل والتشويه في أذهان الناس من أجل إبعادهم عن معين الحق ونبعه الصافي، وكانت تعرف تماما أن حالات المناورة والغدر والمكر كانت السبل التي استخدمها هذا النظام المنحرف من أجل تحقيق أهدافه. لذا انبرت سلام الله عليها لتعرية هذا الخط المنحرف الذي ينتهجه البيت الأموي في توجيه دفة الحياة الإسلامية وتضليل سواد الأمة وإغراء ذوي النفوس الضعيفة منها، مذكرة في قبال ذلك بالقيم والمبادئ الإسلامية التي بعث بها جدها صلى الله عليه وآله وسلم لهداية البشر إلى الصراط المستقيم. ولولا أن الوقت ضيق لذكرنا لكم إخوتنا الكرام ردود الفعل الكثيرة والكبيرة التي خلفتها تلك الخطابات والبيانات الزينبية، تلك الردود التي تحدثت عنها كتب التاريخ الإسلامي وفصلتها وأوضحت أبعادها السياسية والاجتماعية، إلى أننا ندعو مستمعين الكرام وكل مسلم غيور لأن يقرأ صفحات التاريخ الناصعة المتعلقة بثورة الحسين عليه السلام، لا ليكتشف الحقيقة فحسب، وإنما ليتعلم من مدرسة الحسين دروس الجهاد والتضحية والفداء. وفي حلقة الغد سنتناول بعض الأصداء التي تركتها مواقف الحوراء سلام الله عليها. بهذا نأتي وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
كل ناس يا العايش بنفاس خدامه كل هاي الخدام نسمعها بكل عام تحسبها الأيام أيامك نهتف نبقى وياك ما نقدر ننسى كل دمعة ذكراك ويتامك ما ننسى المفجوع جمرة بين ضلوع نطفيها من دموع لخيامك دمع خدام ينزل لو انت تدري إلك العين تهمل دمع عذري يا كلمة وماك ومنك خذت فكري أعيش وياك خادم أمل عمري يا العايش جن قمار لي أيامي من السهر وين ما عيش بندامة حسيت بسلامة كل أمة بإمامة
خدمتي وين ما ضايع يم الحسين يا فرض الخدامة واجب والعلامة كل أمة بإمامة
من باجر تحتار بعمالك تختار لو جنة ولو نار تختار يوم تحس هواي فاز الوزع ماي والقاصد مشاي لديارك الخادم سلطان يشفع للعنوان ويصير ميزان لكتار ضبطنا الأملاك لو خادم سماك يحضر
لك تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا واجعل ذكرهم لنا شكرا واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يرام وبأسمائك العظام
وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة
الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 57 دقيقة كلام الأمير أمير الكلام، عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. الإسلام بين النظرية والتطبيق في الساعة 28 دقائق، عند 23 دقيقة تأتيكم دواوين الولاء. تقدم لحضرتكم قواف حسينية في الساعة 8:37، عند 8:46 درر البلاغة. في تمام 8 يعود لحضرتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. في الساعة 10 تأتيكم نشرة إخبارية أخرى. بعد الأخبار تراتيل في مطلع النور، عند 10:27 تستمعون لأحلى الكلام. الحسين سفينة النجاة في الساعة 10:41، عند 11 تماما حصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20، أما عند 12 تماما وفي 50 دقيقة تقدم لحضرتكم المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع، واعتبروا بالآي الصواطع، وازدجروا بالنذر البوالغ، وانتفعوا بالذكر والمواعظ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية، وانقطعت منكم علائق الأمنية، ودهمتكم مفضعات الأمور، والسياقة إلى الورد المورود، فكل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى محشرها، وشاهد يشهد عليها بعملها. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى النعيم في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فقال عليه السلام مبينا أقرب مصادقه لعموم الناس: هو الأمن والصحة والعافية. وسئل عليه أفضل الصلاة والسلام عن معنى الصفح في قوله عز من قائل: فاصفح الصفح الجميل، فقال: الصفح بلا عتاب. ونختتم حلقة هذا اليوم بقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لكميل بن زياد: قواعد الإسلام سبعة، فأولها العقل، وعليه بني الصبر، والثانية صون العرض وصدق اللهجة، والثالثة تلاوة القرآن على جهته، والرابعة الحب في الله والبغض في الله، والخامسة حق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة ولايتهم، والسادسة حق الإخوان والمحاماة عليهم، والسابعة مجاورة الناس بالحسنى.
اغفر اغفر لنا الذنوب يا غفران، يا صاحب العلا اكشف لنا البلاء بالحسنين يا أبا الأحسان. يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا الله. استر يا ستار لا تدخلني ربي حر النار، الطف لي يا لطيف إني العبد الضعيف واستنقذني بالآل الأطهار. بالأسماء الحسنى يا ارحمني يا رحيم يا ربي يا كريم يا ذا المن يا رب الإنعام.
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم، الله يا كريم،
ندعوك يا ذا المن والآلاء، يا من إليه أحسن الأسماء، يا عدل يا جبار يا متعال، يا راحم الأموات والأحياء، حبيب الصابرين إله العالمين. انظر لنا يا كاشف الأرزاق، يا جابر الكسير لك نشكو، يا بصير بك لدنا، يا كبير يا الله.
يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا الله. أرجوك يا مقبول يا الله،
نور وجداني يا رب النور، أوصل روحي للبيت المعمور، جللني بالبهاء يا رب الكبرياء بالأسماء الحسنى يا غفور، بالزهراء بالهادي الكرام، بالسبطين والجد المختار، بالآل الأصفياء نور يا ذا الضياء، من أسماء ملأ بالأنوار.
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم، الله يا كريم، الله.
الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي قدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشر خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر تماسك الشعب وقدرات البلاد الصاروخية عاملين حققا الانتصار على العدوان الإسرائيلي. حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المستمر على غزة تتخطى عتبة 58,000. وإسرائيل القدس تعلن استهداف تجمعات الاحتلال بالقذائف وتدمر آليتين في خان يونس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني تماسك الشعب مع القدرات الصاروخية للقوات المسلحة عاملين حطما هيبة الكيان الصهيوني ونجحا في تحقيق الانتصار. وخلال زيارته وزارة النفط الإيرانية، أشاد مسعود بزشكيان بجهود كوادر الوزارة في مواصلة تقديم الخدمات خلال فترة العدوان، مشيرا إلى نجاح الموظفين في إحباط مخططات العدو الرامية إلى تخريب البلاد. بزشكيان أكد سعي إيران لمنع تكرار الحرب والصراع من خلال المضي قدما بمسار الدبلوماسية، لافتا إلى أهمية التماسك الداخلي والصداقة مع بلدان الجوار والعالم، وإلى عدم خضوع البلاد للاستبداد بأي شكل من الأشكال. بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان هاتفيا أمن منطقة الخليج الفارسي مع نظيره الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان. أحمديان أكد أن أمن هذه المنطقة يتطلب تعاونا إقليميا شاملا، معتبرا تعرض أي بلد بمنطقة الخليج الفارسي لتهديد خارجي قضية ستؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة بأسرها. ومن جهته أشار آل نهيان إلى أهمية موقع إيران في المنطقة، مبينا أن الإخلال بأمن إحدى دول المنطقة يخلف آثارا سلبية واسعة النطاق. زار وفد مؤلف من سفراء نحو 30 دولة في طهران مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبيلي الذي رافق الوفد اعتبر المبنى رمزا للمقاومة، مبينا أنها تضم ذكريات أجيال من الصحفيين على مدى عقود. وأشار جبيلي إلى مواصلة الإعلامية سحر إمامي أداءها على الهواء مباشرة أثناء تعرض المبنى للقصف، معتبرا الصحفيين أول من يستهدف في حروب الكيان. هذا وشدد على أن أهداف العدوان كانت زعزعة الوحدة الوطنية، لكن رد فعل الإيرانيين كان مخالفا للتوقعات الكيان. قال الإعلام العبري أن رئيس السلطة الانتقالية السورية أبو محمد الجولاني حضر اجتماعا ضم كبار مسؤولي كيان الاحتلال في أذربيجان. مصدر سوري مقرب من السلطة الجديدة أكد مشاركة الجولاني في اجتماع مع مسؤولين للاحتلال بالرغم من نفي مصادر رسمية في الحكومة الانتقالية السورية هذه المشاركة. وبحسب المصدر فإن شخصيات أمنية وعسكرية حضرت الاجتماع وسط معلومات عن بحث إمكانية فتح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق لا يحمل صفة دبلوماسية رسمية. وحول زيارة رئيس السلطة الانتقالية في سوريا محمد الجولاني إلى أذربيجان نستمع للتقرير التالي.
في تطور لافت على صعيد العلاقات الإقليمية، كشف مصدر سوري مقرب من السلطات السورية الجديدة في تصريح لقناة عبرية أن رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني شارك في اجتماع واحد على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان يوم السبت، وذلك رغم نفي مصادر رسمية في الحكومة الانتقالية السورية لهذه المشاركة. وبحسب المصدر فإن الوفد الإسرائيلي ضم مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب شخصيات أمنية وعسكرية وسط معلومات عن بحث إمكانية فتح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق لا يحمل صفة دبلوماسية رسمية. وأشار المصدر إلى أن اختيار أذربيجان مكانا لعقد اللقاءات لم يأتي من الفراغ، بل اتخذ بقرار إسرائيلي أمريكي مشترك لإيصال رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن